السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم وتسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكلام التي تريد من سورة الأعراف، من قصتي قوم نبي الله لوط ونبي الله شعيب. والقصص القرآني إخواني جاء لحكمة رب العباد أرادها، نصص عليها حين قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال تعالى: كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. جاء القصص تذكير أولا بأن الأحداث التي وقعت في التاريخ البشري تكاد تتكرر كما هي، لا تكاد تخرج عنها. ولما نوع القرآن معنا الأنبياء كثر، يعني عدد الأنبياء 124 ألف نبي، لم يذكر له كل قصة الأنبياء. القدر المشترك اللي وقع مع كل الأنبياء جمعه. على سبيل المثال الحصر، لما يأتي في سورة إبراهيم فأحكي لنا الحوارات التي دارت بين كل الأنبياء وكل أقوامهم في نسق واحد: ألم يأتكم نبأ الذين قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله. الكل جاءتهم رسلهم بالبينات، الكل فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعون إليه مريب. نفس العبارات واحدة في كل الأمم، نفس الموضوع واحد في كل الأمم. قالت رسلهم، نفس العبارات، نفس الدعوة، نفس البيان، حتى لا يقال قصر أحد ولا توقف أحد من النبي عن عطاء أبدا. قالت رسلهم: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويغفركم من أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد آبائنا فأتوا مسلطان بهم. قالت لهم رسلهم، تجد السياق واحد، العبارات واحدة في كل الأجيال في كل الأمم، دعوة الأنبياء واحدة وردة فعل الناس واحدة، لا تكاد تختلف. لكن هناك يعني بعض أقوام تميزوا بأشياء عن غيره، تبان تعرفهم. على سبيل المثال الحصر، إذا قال السلف: جاءت الشرائع متباينة على وفق بيئات الناس وأحواله، فرب العباد شرع واحد، ما الخلاف فيه؟ الخلاف فيه أن الله عز وجل أوجد لكل بيئة ما يناسبها من تشريعه. الخلاف تولد من اختلاف البيئات، واختلاف البيئات تولد من أمور، كما قال السلف، وفي عندنا علم السلف كتب فيه مؤلفات اسمه علم تاريخ البلدان، ومن أروع ما كتب فيه مقدمة ابن خلدون، ذكر أن للناس طبائع توارثوها من بيئاتهم، تولد عند أعراف بسبب التضاريس، بسبب الطقس، بسبب نوع الطعام، بسبب تاريخهم في هذه المناطق. ولذلك قد تتغير أخلاق الناس بتغير البيئات. التضاريس أمر واقع موجود الآن، المنطقة الجبلية هنجد أخلاق أهلها كالسهلية الساحلية كالثلجية، ولكل بيئة أعطت للناس طبيعة معينة لما هو موجود فيها. العيش في بيئة صحراوية في وسط الجبال وتعامل مع الذئاب ومع النمور ومع الوحوش ومع الحيات ومع الأقارب، زي إنسان نشأ في الحضر قاعد في بيته من ساعة ما صحى نام في صندوق اللي احنا فيه ده ايه؟ صندوق حوائط اربع لا احتكاك بهذه المخلوقات، وليس عنده لا هم ولا عزيمة ولا إرادة في مواجهة خصومه وعدائه من ساعة ما يقوم لغاية ما ينام، وبابي وبابا ومامي ومامي وحديثة مشي. عماد الطبع هذا كطبع هذا اللي نشأ في بيئة ساحلية وعمال كل يوم نزل في المية يغطس وخايف يغرق وعايز يجيب سمك وعايز يصطاد كابوريا ويجيب مش عارف قواقع ويتعلم الغوص وعمل ازاي يحاور ازاي، تجد الطبائع اللي عايش في المنطقة الساحلية كطبائع اللي عايش في المنطقة الجبلية يتعامل مع الوحوش والحياة العقارب أبدا دخل. إذا ازاي يتعامل مع الثلج وعشان يوصل لأكله ولشربه مشكلة كبيرة جدا، ويبدأ يحفر في الثلج عشان يطلع سمك من تحت المية زي إنسان عايش بيصقر سنباء ويجيب. لا شك إخواني أن التضاريس لها أثر في خلق الناس، تحول عادات الناس العافية. وكذلك الطقس، الطقس الحار اللي بتعامل مع الحر ويتحرك بالليل فقط ويختبئ بالنهار، يا سلام يفرح بالليل اللي ما فيهوش حرارة. نسمع حديث المزارع لما بقى تصف زوجها تقول زوجي كليل تهامة، الفرحة كلها بليل تهامة. ليه؟ لأن مع حرارة الشمس لا كده أحد يخرج، والحركة كلها بالليل والمتعة كلها بالليل والتلاقي والتعرف كله بالليل. لذا تقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. منطقة التهامة المنطقة المحصورة ما بين سلاسل الجبال على البحر الأحمر وبين ساحل البحر الأحمر من اليمن وتطالع على الشام. فلا شك ان الطقس نفسه بيأثر في خلق الناس. يستوي هذا الطقس الشديد الحرارة مع جو شديد البرودة والناس بالليل تكمش والحركة كلها بالنهار، مع جو معتدل شغالين بالليل وسهرين بالنهار، او شغالين بالنهار وسهرين بالليل؟ اذا لا شك ان التضاريس لها اثر في اعراف الناس عادات الناس تقاليد الناس. لا شك ان الطقس له اثر، بل قال نوع الطعام اللي يحتاج اكل لحم الجمال الذي له طبيعة فيه صلابة فيه شدة فيه صدق فيه حياء فيه جلد فيه غضب سريع، عز ان تجده عند اكل لحم الضأن اللي فيها رقة عجيبة جدا ووداعة عجيبة جدا، لان الحيوان نفسه الجمل انت بتتعامل معاه بيهجم عليك عايز جواجي عايز عدة عايز قوة، غير غير اللي بتتعامل مع الضأن فيه رقة فيه وداعة. ولذلك حتى الاحكام الشرعية ترتب على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لنا الصلاة في مرابض الغنم، لا يحلها لنا في معاضن الجمال. ليه؟ الجمل لا يؤتمن وانت بصلي متكبرك عليك، لكن الضأن مأمون، مأمون جدا لان ليس عدواني. ما بعث الله نبي الا رأى غنم، لان رعاية الغنم نفسها بتعلم الانسان الرقة والوداع جدا والرأفة والرحمة. حابب تضربه اخره يبص لك بعينيه بس لا يقاوم. صحيح ممكن يوجد ذكر له قرون يهاجمك، لكن ده قليل. الغالب العام في الغنم انها لا تدفع، فما بالك بتتعامل معاه ما هو ارق من الغنم الارانب وكل همها تنط منك تجري لا تقاوم. وذلك حتى حديث المزارع امرأة تصف زوجها بهذه الطباع واخرى تصف طبع اخر، فواحدة تقول زوجي لحم جمل غث وجبل نعال لا سهل فيرتقى ولا حلو فيرتقي، شديد جدا زي الجمال زي الجمال، لكن مش اي جمل، ده جمل كمان نتي وموجود في جبل عالي عشان نوصل له مشكلة وعشان ننقل مشكلة. فلا اصل اليه ولا من اليسر الوصول اليه اصلا ولا يستاهل ان نصل اليه. تستوي هذه مع امرأة تقول زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب اغلبه الناس يغلب. اذا الطبائع اختلفت من بيئة لبيئة، وعرف حتى لا اهل البادية في محدة عز ان تجدها عند اهل الحضر، اهل الحضر في مرقة مكة مدينة مدينتين في منطقة واحدة، أهل مكة لأنه عايشين في منطقة جبلية لا زرع ولا ضرع، الحياة كلها تعامل مع الوحوش، تجدهم فيهم شدة عجيبة جدا. من الجاهلية اليوم اسأل واحد شارع فلان فين، ما يرد عليك قدام، إن سمعت منه كلمة يرد عليك. أهل المدينة في مرقة عليه جدا لغاية دلوقتي، ليه؟ تعاملهم مع الحاجات الوديعة، مع الغنم، مع النخل، مع الزراعات، غيرت مخلاقهم. ولذلك طبع أهل مكة غير طبع المدينة. سيدنا الخطاب نفسه اتربى في مكة، لما راح المدينة فوجئ بأخلاقيات الناس اتغيرت، حتى النساء. هو يحكي هذا يعني لما سافر المدينة فوجئ في يوم بيكلم مراته، رجعته نقشته بس النقشة ردت عليه. في مكة كان غير مسموح لها بهذا البتة، مع حدة الرجال ما في وقت عندي فكر في المرأة ولا يحميها من وحش جاي ولا ذئب الدار هيجم عليها، لو فكر في الكلام ده مش هيحمي. فمع شدة البيئة الرجال غلظ النساء، حتى وصل مرحلة ان ما كانت المرأة يسمع لها بالمناقشة اصلا، وصل هذا عادة فيه. سيدنا عمر ربي على هذا، فلما راح المدينة فوجئ النساء بيناقشوا ويجادلوا ويتكلموا، حدوته مريحة غير البيئة الصعبة اللي كان عايش فيها. ففوجئ طبعا من هذا السلوك، المرأة بتبقى تناقش مرة أول مرة تناقش، فما تصور هذا أن يصدر أصل المرأة لأنه ما ربي على هذا. فقال أتراجعين المرأة؟ ويحكي ويحكي وطلع إيه غياب سيخ حديد أجئتلها، كيف تجرأت هذه الجرأة عليه وسلك في مثلك؟ قالت يا عمر أيقبل النبي أن رجعت نسائه وأنت تأبه؟ المناقشة دي النساء اللي بيناقشوه، سيدنا عمر مش متصور هذا الكلام أصلا ولم يرى في بيئته التي نشأ في عمره كله. قال ماذا تقولين؟ قالت النساء يعني يراجعنا ورسول الله يقبل منهم منهن. قال أو نساء النبي يراجعنا؟ الأمر ده بالنسبة لي منكر جدا، ازاي خطر ببال نساء النبي ان يرجعنا؟ قالت نعم. قال او حفصة ابنة عمر رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويح حفص، اخذ قضيب الحديد وراح لحفص عشان يقتل. كيف خطر ببالها ان ترجع رسول الله؟ انا بحكي الكلام ده عشان ندرك اثر البيئة وصل لفيه. لما دخل عليها استاذن اذنت، قال رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال اوي حكيم وشعب القضية ضربها. قالت يا ابي مهلا، ايقبل ذلك رسول الله منه وهو زوجي وتأباه انت وانت ابي؟ طب هم مني اولى من دفاع البنت، ابوها والزوج، هي اختلفت مع زوجي احتمل زوج ابي، انت العكس. فهذا سيدنا عمر. قال حفص أو قبل النبي يكون ذلك؟ متأكد أنه قبل؟ قالت نعم. قال استأذن لي رسول الله، فإن كان قد قبل ذلك من كنا تشريعا فسمعا له وطاعة، وإن كان ذلك لتعالي كنا عليه وكأت عنقك وأمك، خلص عليك أنت أمك. أنا بحكي الكلام ده يا أخوانا عشان ندرك إلى أي مدى أثرت البيئة في طبائع الناس. سيدنا عمر كان من عقلاء قريش، لكن مش طبع الواحد بده، طبع كل أهل مكة، كل تربى في هذه البيئة نشأ على هذه التربية، فصارت هذه أعراف القوم اللي جرت على حياتهم. هل هؤلاء يحتاجوا نفس التشريع اللي يحتاجوا أهل الوداعة في المدينة؟ سيدنا عمر طبعا استأذن لما أذن له، هو نفسه يقول فلما أذن لي بادرنا رسول الله، أما أتكلم هو اللي عارف الموضوع من وحي الله. فقال يا عمر ما لك من النساء؟ وده كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المشكلة يوجهه ليها، أما أتكلم قال ما لك من النساء؟ حكايتك مع النساء احكي لنا. قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كده بعد مكة كنا نحكم نساء عندنا نساء طيعات سفنك اسمع الكلام مش واحدة بتناقش كنا نحكم نساء فلما قدمنا إلى المدينة وجدنا نساء تحكمه صراع التقليد العادات صراع دائر في الأرض كلها على مر عصور الدهور الله رحمه السلام القطب عمل كتاب في الموضوع ده سماه معركة التقاليد معركة مين اللي يفرض تقاليده عادته على غيره وازاي ودي احد اسباب الخلافة الزوجية ان امرأة نشأت في بيئة رجل نشأ في بيئة هي تود ان تطبع بطبيعها وهو يود ان تطبعها بطبيعها يود ان تلتزم هي بعرافه وهي تود ان يلتزم هو بعرافها يعني. اللي نشأت عليه وبتنشأ الخلافات من هذا المنطلق العرف اللي عندنا احسن من عندكم احسن وايهما اولى بالاتباع في بيوتهم فما لك نساء قال رسول الله انما عشر مهاجرين كنا نحكم نساءنا فلما قدمنا المدينه وجدنا النساء بتحكمهم هتكلم عن مين؟ عن الانصار دول صحابه خاف يغلط ما رضيش يغلط قال فطفخ نساءنا طفخ نساءنا يتعلمنا من ادب النساء الانصار سمى ادب عرف ادب فطفق نساءنا يتعلمنا ادب نساء الانصار فاصبحنا رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم التخط الخيط اين الداء عقيده عمر اللي تنشا عليها ان المراه ليس لها هذا الحق اطلاقا ليس لها الحق ان تراجع بل المرأة عند عمر في هذا التوقيت كان كل معتقده ان دي تابعة هو اللي حامي وهو اللي حارس وهو اللي يقوم عليها وهي زي اولاده تلعب وتنطط بس مش حاجة لا تتدخل لا في سياسة ولا مشروع خارج البيت ولا داخل البيت ولا حقا تبدأ رأيها في هذا كله رب على هذا مع الوحوش ومع الذئاب ومع النمور ما ينفعش يستشير مراته في النمر جاي نعمل معاها ايه الذئب جاي انا هعمل تعب معاه ازاي؟ وده اختي مشهوره؟ ربوا على هذه البيئه. انا بحكي الكلام ده حتى ندرك اثر البيئه الى اي مدى وصل بالناس. فالنبي التخطي يقول لعمر من المراه عشان نجبر حكم الشرع؟ من المراه؟ هل في كل الاحوال المراه يرد رايها ومشورتها؟ ولا حتى في البيئة الشديدة بيئة قريش نفسها يفعل هذا مع الزوجة مع البنات لكن لا يفعل مع الأم ولا يفعل مع أخت الكبرى فرشد وجهه يقول يا عمر من المرأة المرأة إلا أمك طب أنا لا أقبل مراجعة بنتي ولا ابني ولا مراتي لكن أمي دي أمي وهي اللي طول عمرها بترجعني وتربيني وتوجهني وتقول لي تعمل كده ده اللي بتديني وانا بسمع منها طول عمري مش تراجع بس لا ده تراجع وتوجه وتقوم وحقها هذا مكفول لها عند حتى اشد البيئات الى ان تلقى الله عز وجل هل المرأة الا امك؟ هل المرأة الا اختك؟ قد تكون اختك الكبرى اذا ربيتك مع تربية امك وقامت عليك عمرا هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ إذا كانت المرأة ترد مراجعتها لكونها امرأة فأمك امرأة وأختك امرأة وزوجك مثلهن امرأة وابنتك مثلهن امرأة لهن نفس الحق لأمك ولأختك الكبرى هل المرأة إلا أمك؟ المرأة إلا أختك؟ المرأة إلا زوجك؟ المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض الكلام ده جعل سيدنا عمر يعلم ان هذا تشجيع رب العباد وبدأ انخلع من عادته ليقف عند حدود الله وشرعه ما الفيصل في اي عادة اختلفت كل يود ان تصل لعادته واعتقد انها احسن عادات وعرفه انه احسن اعراف اللي يفصل الوحي ما في فصل سيد ولذلك كل البيئات التنازع بينها قائم ما لم تحتكم لشرع ربها الوضع حدود نقف عندها وضحت هذه النقطة، وكان هذا دور الرسل أن يأتوا لكل بتشريع يحدد لهم معالم الحقيقية التي يجب على الجماعة أن يقف عندها. القاصي والدان، القاصي والدان، جاء الشرعة ربنا بهذه الحدود لتضبط أخلاقنا، تجمع كلمتنا، تؤلف بين قلوبنا، تجعل لكل منا حق يأخذه وحق عليه يؤديه، فلا يعتدي أحد على أحد ولا يأخذ أحد حق أحد. جاء شرع ربنا ليضمن لكل الأمة هذا المعنى دقيق جدا، استتباب الأمر، استتباب العدل، تلاقي القلوب. والذي يقول تعالى عن طبائع الناس وأن البيئات حملتهم على الاختلاف الدائم المتصل الذي لا يتوقف، قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كان ممكن يخلقوا كلهم بطبع واحد وسلوك واحد وفئة واحدة، كان قادر، لكن الله شاء بوجود هذه البيئات حتى تعمر كل الأرض بكل بيئاتها، وده أنشأ هذا الخلاف وجعل مستمر إلى يوم الدين. إذا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لا يزال فعل يفيد الاستمرار، يعني سيستمر هذا الأمر والخلاف بينهم في طبعهم إلى يوم الدين ولا يزالون مختلفين. قال إلا من رحم ربك، واستثنى من اللي رحمه بالشرع والوحي، ولذلك خلقهم. طبعا اللي بيحب الخلاف عشان يقول لك خلقهم ليختلفوا، افهم لغة عربية، لما يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الضمير هنا خلقهم يرجع لأقرب مذكور، إلا من رحم ربك، يبقى ما خلقهم ليختلفوا لكن خلقهم ليرحموا، ليرحموا بشرعه ووحيه ودينه ورسالاته. وده دور الرسل، دور رسالات، دور الرسل، دور رسالات بيئة. ثم نجد هذه النماذج بناء على هذه الطبائع اختلفت حتى في القرآن، هتلاقي بيئة تعاملها مع رسلها شديد جدا، يستحلوا بها دماءهم، يقتلوهم، بيئة تانية يشردوهم ويطردوهم، بيئة ثالثة يعتقلوهم ويسجنوهم. فباختلاف البيئات حتى التعامل اختلف. أنا تتبعت كده في القرآن زهقت. شعب العراق من قديم، أرض العراق من أحر بقاع الأرض، من أشد بقاع الأرض حرارة، حر شديد جدا، يعني درجات الحرارة ممكن توصل في جزيرة العرب 45-46، ممكن توصل في جنوب العراق وفي الكويت 84-85 درجة مئوية. يعني الصيف اللي فات واللي قبله وصلت لهذه الدرجة في البصرة وما حولها وفي الكويت. أعزك الله كفر السيارات وهي واقفة ساح أشد حرارة، الاكسدامات الفايبر كلاس ساحت، الفايبر ساحت، الكاميرات اللي وضعينها في الشوارع بتاع إشارة المرور دي ساحت مع الحرارة، الخامات اللي ضعيفة لا تتحمل حرارة شديدة ساحت. إذا ندرك مع الجو الحار جدا ده طبع الإنسان بشكله إيه، مع الحرارة بيقل صبره جدا جدا ويتعجل قرار جدا، عايز يتخذ قرار سريع جدا عشان يخلص الحر في معظم تصرفاته. فأهل هذه البيئات غلب عليهم هذا الجد. لما تقرأ تاريخ العرب كله مع الحر الشديد ومع هذا الجو الشديد، اللي يختلف مع الآخر عايز يخلص، يخلص إزاي؟ يخلص عليه. لما بعث سيف النبي إلى نوح قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن إيه؟ من المرجومين، قتل. بعد مئات السنين جاء نبي الله إبراهيم، أقرب الناس إليه أبوه، أب مع ابنه، قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني لي. شوف شو الشكل، ابعد عني. فطبع أهل العراق غلب عنهم هذا الجانب. صحيح ممكن يعاقب بالسب بغيرها، لكن أغلب العقوبات وأسرع عقوبات عندهم وخاصة مع نعمة السلطة القتل، القتل. أهل الشام لا يبعثون الدجال، الحرارة عندهم أخف والبيع عندهم أطف ما شاء الله، زراعات وزيتون حركة، لكن هذه الزراعات جعلت أهل الشام أشد الناس تعلقا بالبيوت. هدفه في حياته كلها بس يبني له بيت حتة مزرعة جنبه. هذا التعلق الشديد جعل العقوبة عندهم بحرمانه من أغلى ما عنده، بطرده من بيته. وذلك في تاريخ الشام كله العقوبة الدارجة عند أغلب الناس الطرد. ذهب إليهم سيدنا لوط لما لم يقنع بدعوته قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. احنا بنقرأ هذه المخرجين أي أنه مع بناته، قالوا أخرجوا آل لوط بقيتكم وبناته رجال ونساء. أي بعد مئات السنين رحمه سيدنا شعيب قال الملأ من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني نطلقكم برا البلد لتلزموا النظام والأعراف والعادات والتقاليد بتاعتنا. وذلك أكبر بلد طارد في التاريخ بلد الشام، فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا، الأربعة دول سبب بلد الشام اضطرت. أخرجوهم خليكم تنبر. عندنا في مصر ما شاء الله يعشقوا الإقامة جدا، لكن هطلع ابني بره وادور عليه لا 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 احطه في حضني. ايه الحضن عندنا؟ السجن. في التاريخ كله سيدنا يوسف لما اختلفت معه امراه عزيز مصر وزير الداخليه القرار ايه؟ قالت ما جزاء ده اللي بتروده هو مظلوم، مفيش فصال، مفيش فصال عندها. ها قالت ما جزاء من أعوذ بذلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي ردت نفسي وجاءت الأدلة وزوجها اقتنع أنه هي غلطانة وقال يوسف أعرض هذا واستغفر ذنبك إن كنتم خطئين. وهي مصرة إصرار شديد جدا ما دام اسمعش الكلام حسجينه وحسجينه حتى بعد ما جاءت بالنسبة ويعني أرغمت نفوس النسوة لما قطعن إيدهن. عندها صرحت بما في نفسها قالت فذلكن الذي لمتنن فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. حسيبه؟ لا، ولئن لم يفعل ليسجنن. ليسجنن مش حاجة تاني ولا يكون من الصغرين. تلاحظوا ملحظ في بلغة القرآن ليسجنن جاءت مشددا النون المشددة النونين نون الكلمة ونون التوكيد. طب ولا يكونن لم تقل ولا يكونن ولا يكون من الصغيرين ليه؟ يعني زي السجن بس ما تهنش لأنه بتحبه. فجاءت بنون التوكيد في السجن خففتها في الإهانة. اخونا أنا بحكي الكلام ده ليه؟ لأني وفي النهاية القرار إيه؟ طب إذا يوسف اللي عملته يوسف كله جابدات الوزر القطعان لهم ما علقته فيه بذلك، لكن لما انتشر الخبر دول زوجات وزراء اجتماع واثنين وعشرة وعشرين مجلس الوزارة كله. طب نعمل في يوسف نسانة متعلقت به ومش ذنب ويقينا بريء عندنا، لكن الخلاص بايه؟ طب نحطه في سجن شوية لغاية من شو بذلك. قلت تعالى ثم تفضى عطف مع التراخي بعد عدة اجتماعات عدة لقاءات ثم بدأ لهم ظهر لهم في الآخر إيه الحل إيه وعيد عندهم ها؟ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات أي جميع الآيات الدالة على براءته لا يسجنوا حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. مين فتيان دول؟ ساقي الملك والخبز بتاعه وزيد السجن مش بعيد على أي حد في مصر من زمان من الوزير الغفير. وذلك تدخل تلاقي كل النعاد موجود، الوزير موجود والغفير موجود. الكبير موجود والصغير موجود، وطال اليوم داخل وارد، وارد وصادر، ناس داخل ناس طالع، ناس داخل. الكلام من زمان يا اخوانا. اذا البيئه نفسها اثرت حتى في عرف الناس، فغير العرف الدارج عند الناس. آية القرآن تشير لنا لما ذكر مجموعة من القصص اللي اختلفت بيئات أهلها خصت بالذكر. هذه النماذج اللي ذكرت تكاد تتكرر بنفسها في معظم بيئات القرآن. هتلاقي البيئة الحادة جدا، والبيئة المتوسطة جدا، والبيئة المضيقة جدا، البيئة الرقيقة جدا، الوديعة جدا، كل هذه بيئات موجودة، وكل هذه أعراف موجودة. ولذلك القرآن لما جاء بهذا القصص جاء أولا يثبت قلوب المؤمنين أن ما في شيء يحدث إلا وقع مع أسلافنا، ما في شيء يقع إلا وعندنا نص فيه يعزينا الله به. أنا لم يحصل شيء حصل للي قبلي هنبسط يعني. سامحوني، أنا أول حبسة حبستها في حياتي كان في سجن القلعة. سجن القلعة ده اللي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. أول ما دخلت انبسطت، الله قلت عشان لما ربنا يهدي ويقيم أي متبذلين فيه يطلع شيخ الإسلام، يطلع معاه من نفس السجن. والحمد لله كنت آخر الساكنين، خرجت منه حولوه لمتحف، متحف سموه متحف الشام تحت القلعة. لغاية النهاردة تروح المتحف زنزانة رقم 8 كاتبين على بابها هنا سجن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ونفس الزنزانة دي كانت زنزانة الشيخ كشكي، أنا بس ما دخلتش فيها، دخلت الزنزانة بعدها. ها؟ فالشاهد يا إخوانا سنة الله فينا تجري. وجاءت هذه الأحداث التي ذكرت في قصة الأنبياء أولاً لتثبيت أهل الإيمان، وأن سنة الله فينا جرت إني ما دعا أحد الحق إلا عودي، إلا عودي. هو ورقة بن نوفل جاب هذا الكلام من عنده لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من جبريل في أول البعثة قبل أن يسمع بها أحد غير زوجات خديجة، وهي التي جاءت بها لابن عمها ورقة، فقص عليه ما رأى. قال يا ابن أخي إنه الناموس جبريل الذي جاء لموسى وعيسى، وإنك النبي هذا الزمان، بل النبي آخر الزمان، لكن ما كنت أظن أن يخرج من العرب، كان يظن يأتي من فين؟ من بني إسحاق. قال عبارة عجيبة بعدما أخبر النبي هذا الخبر، قال ليتني كنت فيها جزعة، يا ريتني كنت شباب كذا معك كنت وقت معك، ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استغرب، يخرج قومي؟ ده أنا عندهم مدلل الصادق الأمين المحبوب المحترم الموقر المقدر من كل أهل قريش، أهل مكة كلهم يحترموا جدا، قدروا جدا في رجاله قبل البعثة، قبل البعثة. ولذا يقرر تعالى ذي الحقيقة يقول قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقول، أي بعد البعثة، فإنهم لا يكذبونك أنت كشخص بالسبلام صادق أن طول عمرك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى سبب الجحود ليس أنت ولا سلوكك السابق قبل البعثة، إنما الجحود للآيات التي جئت بها والوحي التي جئت به. قال ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرج القوم. قال أو مخرجيهم، الرسول تعجب، أو مخرجيهم؟ قال يا رسول الله ما جاء أحد بمثل ما جئت به من الحق إلا عودي. فلما نسمع هذه النصوص مع نصوص القرآن، يبقى في واحد فينا يتحمل دعوة الله وينصح لله ولا يعادى؟ الكلام ده لو اعتقدناه يبقى احنا عايشين في وهم كبير. لازم نعادى ونطارد ونحارب ونصدع ونمنع من بيئة البيئة البيئة وننتقل من مكان لمكان. بل أنا ما تتبعت سيرة الأنبياء ذهلت، عز أن تجد نبي متى في بلده، كلهم هجر، كلهم هجر وماتوا في غير مواضعهم التي ولدوا فيه. إذا ندرك المعنى، ما الجديد اللي حد سمعه مش عارف معنى. سياق الآيات تدفعنا لهذا الأمر دفعا. اللي حدث للأنبياء يحدث لأتباع الأنبياء إلى يوم الدين. لما نسمع القصة خلاص الأنبياء ثبتوا، نثبت الأنبياء لازم الحق نلزم، وهذا الطريق. لا سبيل آخر. ولأن خلاص الضغط علي وأنا مش حمل الظروف والظروف أصعب مني وسبحوني بقى نصلي وأصوم بقى وبعدين همشي جنب الحيط وحتى نطلع وكلها جنب الحيط برضه يصطادوني همشي جوه الحيط. أنت الخاسر، أنت الخاسر. جاء القصص ليعلمك كيف تثبت كما ثبت سلفك. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، قص علينا نذكر بهذا، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. تذكير وحي مستمر وبيان تفصيل كل ما يمكن أن يقع لك وما وقع لغيرك وما سيقع لمن بعدك. ثانيا كما قالت الآية أخرى، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. جاء ليثبت أفئدة الناس على الحق حتى يلزم كل أهل الحق الحق ما عاشوا من غير ملل وكلل، بل يتوقعوه. اللي عاش مش متوقع ان قوم يؤذوه، اقل اذى يؤلمه جدا، ممكن يصيبه بهم وحزن لا حد له، ممكن يفتح ضغط دم ولا يقول سكر وتجي له جلطه يموت فيه. لكي نواجه كل هذا لابد من توقع ما يمكن وقوعه قبل وقوعه. ان توقعته هتهيئ نفسك له، لم تتوقع ولم تعرف هذا السنن ولم يخطر ببالك هيسبب لك صدمات قاتلة. واحنا رأينا يعني عدد من شبابنا التزموا ما كانوا متوقعين أبدا يحصل لهم الحصل، انقلبوا على عقابهم. اللي متوقع الكلام ده وشاف شيئا منه أو طرفا منه زي بيقول البعض الشباب يقول لك فلان ده أصلا ده سجون، اتعود على البلاء واتعود الاحتكاك فتجده متوقع هذا كله، متوقع هذا كله. توقعه له يجعله مهيئ لمواجهته، مهيئ للتعامل معه. الآيات التي جاءت كلها في هذا القصص تهيئنا لهذا. لما يقول سيدنا شعيب لقومه، قال شعيب الا مدني اخوك شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره ولا تنقصوا المكيال الميزان اني اراكم خير
قد جاءتكم
بيت من ربكم فاوفوا المكيال الميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض باصلاح ذلكم خير لكم كنتم تعلمون ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. يعني ايه؟ ما ترك واحد صلى ولا صام ولا زكى الا اعطاه طريقه نتكلم به. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، وعيد وتهديد وتعذيب وتنكير، وتصدون عن سبيل من امن به وتبغون عوجا. هو ده الهدف. كيف انت تبقى صالح وطالح؟ يعني لا عداوه لهم لاهل الحق لأذى وقع عليهم أو الاحتكاك حتى حدث بهم، لا. كيف أنت تبقى أنت كويس وأنا وحش؟ وأنا حسيبك تبقى كويس هخليك زي أنت بتغسل العدوية. كيف أنت تبقى وده اللي حصل مسلوب، ولذلك السيخينكم أخرجوا أرضكم قتلكم إنه ونسى تطهرون. طب والطهارة جريمة؟ الطهارة جريمة إخوانا، لكن عند الفاسد جريمة. كيف تطهر انت وتكشف عيني وتظهر للناس سوءتي وجرمي؟ مش حسيبك، مش حسيبك. زي ما حدث مع ابني ادم، فتقبل احدهم تقبل اخر، قال لا اقتلنك. طب انا ذنبي ايه في ان قبل طاعتي؟ ما جريمتي؟ لا كيف تقبل منك ولا تقبل مني؟ هقتلك. قتل، اي قتل، قتل ولا سبب له إلا هذا السبب بنص الآيات. كيف تقبل طاعتك ولا تقبل مني؟ إذا أنت تبقى صالح وأنا جنبك أتفرج عليك وأسيبك تبقى صالح؟ أنا بحكي هذا يا أخوانا حتى ندرك أن قد، لأن كثير من الناس أول ما قال الله طب أنا ذنبي إيه وأنا عملت إيه، وده اللي قاله سحرة فرعون لما فرعون توعدهم ده الرجالة بتوعه. وبعدين رجال الإعلام اللي بيسلوه كل ليلة ودخلوا عليه السرور والفرح والطرب وانبسط وشكح مع كل ما فعلونه، ازاي في لحظة تحول لعدو لهم ورجالته؟ فكان ردهم عجيب في البداية، قالوا ما تنكروا منا إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. إحنا عملنا إيه؟ ده إحنا موسى كملنا آياته وشفناها بعينينا، أمنا. إيه الجريمة اللي ارتكبناها؟ إيه الجريمة؟ مفيش جريمة. طب أروح فيه؟ ما نشأل ربنا، ربنا يغفر علينا صلى الله عليه وسلم. العصابة اللي مش عايزة الحق ده يظهر أبدا ولا يشوفوا أهل له، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض مثل آلهتك، فاعتبروا إيمانهم قمة الفساد. أنت متخيل الكلام ده؟ خدنا من قديم والقرآن نص على هذا حتى ندرك هذه الحقائق اللي احنا بنعيشها الآن لأن أحياها. قال الملأ، من الملأ ده؟ كل الوزراء والأمراء ورجال الإعلام والقضاء والجيش والشرطة، القيادات الرئيسية كلها سياسية واجتماعية وقضائية كله. قال الملأ قوم أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك آلتك، بقى موسى وقومه يفسدوا في الأرض، يفسدوا في الأرض. طبعا الثاني مخبول قال لهم لا ونحسبهم برضه. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. طب ذنب الأبناء إيه؟ ذنب النساء إيه؟ أنت بتخلي الكلام ده؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أي صورة من سرقة نملكها ننفذ فيهم؟ الجريمة ارتكبوها حتى يستحقوا كل هذه العقوبات. أنا سقت هذه المعلة لأنها بثت في القصص القرآني بثا حتى ندرك أن هذا هو الطريق، طريق الله عشان تسلكه وتلتزم. تقولش أنا مسكين وغلبان وأنا بصلي بس عم الشيخ، وأنت فاكر لما تصلي بس هسيبوك؟ بلغت الحق سكت عنه، ما دام سلكت هذا الطريق مش هيسلكوك، لن يتركوك. وده اللي حصل. المسلمين لما نكل بهم في معظم البلاد اللي ممكن منها اعدائهم تركوا مسلم صغير ولا كبير. طب والطفل الصغير ده اللي قتل كان عمل ايه؟ ده لا صلى ولا صام. سنقتل ابنائهم، ايوه المواليد الرضع، الرضع بدليل محاولة مقتل سيدنا موسى. وهل أخفته أمه إلا لهذا؟ لأن الأطفال كانوا يقتلوا، كل مولود يولد يقتل لأهل الإيمان، كل مولود يولد عند الولادة يقتل. إذا برضيع لا يطلع زي أبوه، هيطلع زي أبوه. اطلع الغيب وشافوا أن الولاد يطلع زي أبوه، ما دام نشأ فيهم مؤمن يطلع مؤمن، واعتبروا الإيمان جريمة ومن أكبر جرائم استحلوا بها دماء الكبار والصغار حتى الربع. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصل معنا. لذي يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي في أسمى الأنبياء أخلاقا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، سماهم مجرمين. ويقول في الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا في الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الكلام لبعض ده إرهاب وده فساد وده تطرف، هات اقتل ذبح، وبلا لا محاكمة ولا عدالة ولا أدمية ولا حتى حيوانية ولا إنسانية، كل ده لا مجال له مع الخبل العقلي الذي يصيب واللوث العقل الذي يصيب كل من ارتد من كفر عن دين الله عز وجل ولم يعرف إلى الله طريق ولا إلى لقاء سبيل. ولذلك يقول تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الذي لا يؤمن في حسابه في الرب سيتحول يقينا لمعتد أثيم. وإن تبينت نسبة العدوان وإن تبينت نسبة الأثام، ولم يقل آثم قال أثيم، دي مصيبة مبالغة بس سعيد، يعني بلغ من الآثام كل الألوان الصور، بلغ الغاية. معتدا على حق العباد، أسيم مع رب العباد، لا يعرف لا حق ولا أمر، أسامه بلا حدود. نشقت هذا المعنى حتى ندرك أن هؤلاء الأقوام كان هذا سلوكهم. مثلا سيدنا شعيب يخاطب هذا فيهم، ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل من آمن وتبغون عوجا واذكروا نعم الله عليكم إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا في التاريخ كله كيف كان عاقبة المفسدين. كل عمل أعمالكم ده راح فين؟ كل الأمم اللي كانت بأهل الحق في التاريخ كله أين ذهبوا؟ ولغاية النهارده نسمع قصص اللي نكل بين الشباب ونكل بالأطفال ونكل بالنساء راح فين؟ في العصور السابقة وفي عصورنا احنا رأينا هؤلاء المنكلين بعيوننا وعشنا وعصرنا ومزاج. اللي بيعمل في المسلمين راح فين؟ اللي بتعمل في البشر راح فين؟ ها؟ مش عايز اذكر اسماء، انت حافظ عارفين كويس قوي. بل اين الجبابره؟ اين الخياصره؟ اين الاكاسره؟ اين الفراعنه؟ اجيال نكلت باهل الحق ونكل الله بها ولا يتعظ بما وقع لهم احد. لا يتعظ احد. بيروح يتفرج على القران لربنا اهلك. والقران يشير لهذا. لما يحكي لنا قصة سيدنا لوط، أمة بأكملها أخذت بالأرض التي تحتها لغاية ما ربنا رفعها، خلي سيدنا النبي رفعها في السماء وقلبها. وذلك أوطى وأخفض منطقة أرضية على مستوى الكرة الأرضية منطقة الأردن، مكان كل لوط. ربنا سماه في القرآن أدنى الأرض. إيه أدنى؟ أقل، تحت مستوى سطح البحر المراحل، منطقة فيها البحر ميت، ده مكان هلكتم سيدنا لوط. ولذلك قال ألف لميم غلبت الروم في أدنى الأرض، كانت هزيمتهم في هذه المنطقة في أدنى الأرض، سماها أدنى الأرض. ورب العباد يشير للإشارة، لأن أهل مكة كانوا بيطلعوا الشام وشوفوا مكان ده مر عليه، هم رايحين جايين لأن ده أول مدخل للطريق الساحل على بلاد الشام. عشان نخش من طريق الساحل لبلاد الشام لازم يمر في أردن، فهيمر على هذا المنطقة. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورها. القرآن يحكي هذا حتى ندرك مرورنا على هذه البيئات للعظة، للتذكر، للوعي، للفهم، لاتخاذ الدروس من هذا الواقع. راح فين الظلمة؟ أين ذهب كل ما اعتدى على الحق؟ كل من ظلم العباد وخص عباد الله اللي أطاعوه. أنا أتصور أن رب العباد ناس اعتصموا به وربنا يعني ينكل بهم ويسيبهم، هيسيب ما نكلوا بهم؟ أبدا. هو القائل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم. مش معنى أنهم فرصة ومهلة هيسيبهم، إذا جاءت المهلة مش هيفلت منهم واحد. يعني أنا أعجب في نفس السياق قصة سيدنا صالح قبل الآية التي يقول سيدنا صالح حدد لهم معاد الهلاك. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، حدد يوم الهلاك ويوم نزول العقاب. طبعا اللي ما فيش تحديد يقول طبعا هات العذاب، هات العذاب. والكلام ده في مرة التاريخ كله، أبو جهل المجرم وغيره من أهل مكة قالوا عبارة أشاد، دعوا ربنا بالهلاك. قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. في قصة طلب من نصف الآية دي، رجل من أهل اليمن رايح يطلب شيء من سيدنا معاذ بن سفيان لما كان خليفة المسلمين، فبيتعرف معاه سيدنا عمر. قال له أنت من البلدة التي لم يجد أهلها رجالا يحكمهم فقدموا امرأة تسودهم، ما أجهل قومك، مش لأي راجل حطوا واحدة ست. قال يا أمير المؤمنين أجهل مقوم قومك حين قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر على حجارة من السماء وتنبع دم أليم. طب الحق من عندك يدينا لي لكن تهلكنا. أجهل مقوم قومك. اللي سأل هذا السؤال عجيب، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر على حجارة من السماء وتنبع دم أليم. أنت متخيل لما وصل الإنسان لهذه المرحلة من العتوب ومن العناد ومن الجهل بربه وأقداره. تمنوا هذا. قوم ثمود لما تمنوا العذاب في وقت محدد حدث لهم الموت، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إيه اللي حصل؟ ما في واحد فيهم فكر ينجو بنفسه ولا خرج من البلد. من أعمى بصيرة الأم بكبله إلهام الله ورسالة تقولهم فتمتع حتى حين. الحين جاي جاي ده هتقول الأم كلها ربنا أنا فتمتع حتى حين أفرأيت أن متعنا بسنين، عنده أمل في سنين لسه جاي، لكن ده حد المعاد وما تحرك واحد، ما تحرك واحد نترك. هو ده الإنسان إذا أراد الله أن يهلكه هيعمل بصيرته حتى يوقعه فيما يحذر. إذا ندرك قم سيدنا لوط قال لهم موعدكم الصبح، موعدكم الصبح بكرة الفجر، أليس الصبح قريب؟ أليس الصبح قريب؟ وهو أنا هنا حبيته معاه الصبح بكرة الصبح حسب لك هتتباد بكره الصبح. في واحد فكر يمشي؟ ابدا ابدا. انت متخيل الكلام ده؟ يعني واحد فينا يعجب ان كيف يصل الانسان لحد من العمى ان رسول من رسل الله يحدد له ميعاد هلاكه وهو جالس يستناه، جالس ينتظر عذاب. اذا ندرك إذا الإنسان أصر على عصيانه وعتوه وعناده وكفره وحربه على أهل الحق بلا ذنب ولا جريرة، إنها ليست بعيدة بل قريبة جدا. وحتى لو تمتع فهي لا محالة آتية، لذا يقول تعالى أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إحنا أطلنا الوقت خلاص خلاص ها؟ ده الشروق 7:45 ده عدى 10 دقائق منها. اكتفي بهذا، جزاكم الله خير حسن استماعكم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا أولنا وآخرنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.